أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام في المسألة 33. قال رحمة الله عليه: إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا، لعدم حصول الزوجية بهذا العقد غير المجاز، وتبين كونه كأن لم يكن. وربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها وهو في غير محله بعد أن لم يتحقق نكاحها، ومجرد العقد لا يوجب شيئا مع أنه لا فرق بينه وبين النكاح، وكون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق. موضوع هذه المسألة هو أنه بعد أن حصل العقد الفضولي وفرضنا أن الطرف الأول إما أنه أصيل وإما أنه أجاز، إما صدر منه العقد مباشرة أو لا، كان هناك فضولية من ناحيته أيضا لكنه أجاز. بقي الكلام في الطرف الثاني، له أن يجيز وله أن يرد، فاختار الرد. الطرف الثاني رد، فأفتى الماتن رحمة الله عليه بأنه مع الرد لا تترتب حينئذ أحكام المصاهرة على كلا الطرفين، فيجوز للطرف الأول أن يتزوج من أم الطرف الثاني أو من ابنته أو من أخته، وهكذا وهكذا الحال بالنسبة للطرف الثاني. هذه المسألة في الواقع لا تحتاج إلى نص خاص، لكونها على وفق القاعدة، وذلك لأنه بالرد من أحدهما لا يتحقق انتساب للعقد إليه، لأن العقد الذي صدر من الفضول لا يجب الوفاء به إلا إذا انتسب إليه، وبحسب الفرض الانتساب إليه يكون بواسطة الإجازة، والمفروض أني رددت. فما دام العقد لم ينتسب إليه فلا أكون مخاطبا من جهته بلزوم الوفاء به وترتيب الآثار عليه. فإذن مقتضى القاعدة هو ما ذكره الماتن، ولسنا بحاجة إلى نص خاص لإثبات ذلك، هذا طبيعة أن له الرد. ما دام له الرد فإذا برده لا يترتب أي أثر على المعامل. وهذا النظير ما لو أوجب أحد الطرفين والثاني لم يقبل الإيجاب. فهل نأتي ونقول إذن الطرف الذي أوجب يترتب عليه الأحكام والطرف الذي رد لا يترتب عليه الأحكام؟ ما نحن فيه من هذا القبيل. لكن كما لاحظنا عندما قرأنا المسألة أن الماتن رحمة الله عليه نقل إشكالا أو استشكالا لبعضهم في خصوص نكاح أم المعقود عليها. كيف يعني؟ الفضولي زوج زيدا من هند، زيد إما أنه تزوج بنفسه فلا يحتاج إلى إجازة أو أنه أجاز. هند ردت، لها أن ترد في العقد الفضولي فرد. فيرى هذا المستشكل أن تمام أحكام المصاهرة لا تترتب بالرد، فله أن يتزوج من أختها، له أن يتزوج من ابنتها، فقط استشكل في الزواج من أمه. ذكر أن هذا محل إشكال في الزواج من أمه. لعل أول فقيه أشار إلى هذا الاستشكال هو العلامة رحمة الله عليه في كتاب القواعد. عبارته في القواعد هكذا: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والأم والبنت إلا إذا فسخت، يعني ردت. إلا إذا فسخت ما معنى ذلك؟ يعني لا تحرم على الطرف الأول. إلا إذا فسخت على إشكال في الأم، فإذا الإشكال خصصه وين؟ في الأم. هذا كلام العلامة، طبعا صدر كلامه يؤيد ما ذكرته في المسألة السابقة أن السيد الخوئي نسب إلى القوم أن هذا الأمر متفق عليه، أنه الطرف الأول لا يثبت له، لا هذا العلامة يقول بالثبوت له إلا إذا حصل رد وفسخ. على كل تقدير هذا العلامة استشكل لكن لم يبين وجه الاستشكال. لعل أفضل من تصدى لبيان وجه الاستشكال هو فخر المحققين ولد العلامة في كتاب الإيضاح، حيث حمل الاستشكال على ما هو متعارف في كتاب الشرائع من التردد. ترددات المحقق الحلي في الشرائع تنشأ أن المسألة المتردد فيها وجهان، وجه يؤيد هذا الحكم ووجه يؤيد ذلك الحكم، ولم يستطع الفقيه أن يرجح أحد الوجهين فيتردد. وهذا معنى الاستشكال، وفيه إشكال. فلأجل ذلك تصدى فخر المحققين رحمة الله عليه لبيان وجهي التردد عليكم السلام. فمعنى ذلك أن هناك وجه يقول الأم تحرم عليه، ووجه يقول الأم لا تحرم عليه. واضح الفكرة؟ أما الوجه الذي يرى أن الأم تحرم عليه فحاصله أن المفروض أن الطرف الأول، والذي هو في مفروض البحث كان الزوج، قد لزم العقد من قبله، لأنه إما أنه أجراه بنفسه وإما أنه أجاز، فمن قبله لزم العقد. فإذا لزم العقد من قبله صارت هذه المرأة ماذا؟ أم الزوجة، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد. وبعبارة أخرى أن أم الزوجة تحرم بالعقد الصحيح اللازم، بالعقد الصحيح اللازم، وهذا في حق الرجل يصدق عليه عقد صحيح لازم، لأنه من قبله لازم، فتحرم عليه أم الزوجة. هذا الوجه الذي يدعو الفقيه للقول بماذا؟ بالحرم. لكن كما ترى هذا الوجه لو تم ينبغي أن لا تخصص الحرمة بأم الزوج، بل أيضا تجري في أختها وفي بنتها. لكن لا، هذا الإشكال لا يرد. ليش؟ باعتبار أن الحرمة في الأخت جمعا، والمفروض هذه فسخت بعد، لم يجمع بين الأختين، والحرمة في البنت لا بمجرد العقد الصحيح لازم، بل بالدخول، بالعقد الصحيح اللازم مع الدخول، وهنا لم يحصل دخول لأن المفروض أنها فسخ. فإذن هذا الوجه على تقدير تماميته سوف يخصص لنا الحرمة بماذا؟ بالأم. فالتمام أحكام المصاهرة لا تترتب سوى حرمة الأم. هذا الوجه الذي يدعونا إلى القول ماذا؟ بالتحريم. أما ما يدعون إلى القول بعدم التحريم، فأشار فخر المحققين إلى عدة وجوه. يعني في الجانب الأول يوجد وجه واحد، في الجانب الثاني يوجد عدة وجوه. الوجه الأول بأنه المفروض أن هذه المرأة ماذا؟ فسخت وردت. ومع ردها يرتفع النكاح من أصله فكأنه لم يوجد، كما ذكرنا نظير القبول، واحد أوجب واحد قال لم أقبل، فهل نقول إذن يترتب على الموجب أحكام المصاهرة؟ لا، لم يحصل عقدك بالفسخ أزلنا هذا العقد. هذا الوجه الأول من الوجوه التي تدعون إلى القول بعدم ترتب تمام الآثار، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الأم تحرم على الرجل بأحد طريقين. الطريق الأول الدخول، لو دخل بابنتها ولو شبهتان تحرم عليه ماذا؟ الأم. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن تحرم بالعقد الصحيح، ما في دخول لكن يوجد عقد صحيح يوجب حرمة الأم. فالأم ينحصر تحريمها، أم الزوجة ينحصر تحريمها على الرجل إما بالدخول بابنتها ولو بدون عقد، أو بالعقد الصحيح ولو بدون دخول. ما عندنا طريق ماذا؟ ثالث. أما الطريق الأول فهو منتف في المقام، المفروض لا يوجد دخول، فقط يوجد عقد من قبل الفضولي وهذه رد، فالأول منت. وأما الطريق الثاني فإن أيضا منتف، لأن العقد الصحيح بحاجة إلى إيجاب وقبول، وهذا هو فرق العقد عن الإيقاع. ولا يتم العقد بأحد أمرين من الإيجاب أو القبول، وشرط صحة كل واحد من الإيجاب والقبول في تكوين العقد هو أن يصدر إما من الأصيل وإما من الوكيل وإما من الولي وإما أن يجاز، وهذه الأمور الأربعة بأجمعها. بالنسبة للمرأة لم يصدر منها التي هي أصيل، ولا من وكيلها، ولا من وليها، ولم تجز، لأن المفروض أنها ردت، فلا يوجد عقد صحيح. فإذا تمام الطرق التي تؤدي إلى تحريم الأم منتفية. فإذا كانت تمام الطرق منتفية نتمسك بعموم وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث نكتفي بهذا المقدار في الختام. يقول فخر المحققين خلافا لوالده أنه يرجح الوجه الثاني، فحينئذ إشكاله في الأم ليس في محل. هذا ما شرح به فخر المحققين رحمة الله عليه استشكال العلامة، وتبعه عليه المحقق الكركي في جامع المقاصد. لكن نلاحظ أن كاشف اللسان المتأخر زمانا عن فخر المحققين يذكر وجها آخر، ولعل هذا الوجه الآخر هو الذي اعتمده المعلقون على متن العروض. ما هو هذا الوجه الآخر؟ حاصله أن كما يقال في الإجازة يوجد فيها نظران، الكشف والنقد، يقال أيضا فيما يقابل الإجازة. ما يقابل الإجازة ما هو؟ الرد والفسخ. فالرد أيضا إما ناقل وإما كاشف. كيف يعني إما ناقل وإما كاشف؟ الناقل يعني من حينه ينفسخ العقد، كاشف لا، من أول الأمر كان العقد منفسخا. واضح الكلام؟ فإذا تردد الفقيه لا يعرف أن الرد هل هو ناقل أو كاشف، بطبيعة الحال سوف يتردد في الأثر الذي يترتب على ذلك. واضح الفكرة؟ فلو كان ردها ناقلا يعني من حين الرد بطل العقد، يعني قبل ذلك كان يوجد عقد والأم تحرم بمجرد العقد، ويحتمل أن يكون الرد كاشفا، يعني من أول الأمر العقد باطل فلا تحرم الأم. فبما أن العلامة تردد بأن الإجازة في أن الرد هل هو كاشف أو ناقل، فبالتالي تردد في ترتيب هذا الأثر. إذن هذا وجه آخر غير الوجه الذي ذكره فخر المحققين. في الجواهر بعد استعراضه لاستشكال العلامة في القواعد، وبعد ذكره لتبرير كاشف اللثام في الاستشكال، ذكر مطلبا يقتضي عموم الإشكال لتمام الآثار. شوف العلامة في ماذا استشكل؟ في الأم. صاحب الجواهر بعد تعرضه لكلام العلامة في الصفحة التي بعد يذكر مطلبا على تقدير تماميته يسري الإشكال في تمام الآثار في الأم والبنت والأخت. ما هو هذا المطلب؟ يقول هكذا: نعم، من الغريب ما سمعته من احتمال تحريم الأم والأب والابن بمجرد صدور العقد فضولا، الذي تعقبه عدم الإجازة ولو من طرف واحد لاحتمال كون الفسخ من حينه. هذا عبارة صاحب الجواب، هذا الاحتمال كون الفسخ من حينه رجوع إلى تبرير من؟ تبرير كاشف اللسان، وتبرير كاشف اللسان لا يقتضي ترتب تمام الآثار، فإن بنت الأم حتى لو كان العقد صحيحا لا تحرم بمجرد العقد، بل نحتاج إلى ماذا؟ إلى عقد ودخول. إذن هذا جعل هذا التبرير معمما على جميع الآثار ليس في محله. نعم، ما ناقش فيه صاحب الجواهر في الختام نؤيده عليه. ما هي مناقشته؟ أن هذا الاستشكال ليس موافقا لا لأصل ولا لقاعدة ولا لفتوى فقيه، بل يمكن تحصيل الإجماع والضرورة على خلافه. هذا يرجع إلى ما ذكرناه في صدر هذه المسألة، من أننا لا نحتاج إلى نص خاص، بل يكفي ماذا؟ أن هذا هو مقتضى القاعدة. الرد ليس مثل الإجازة كي نبحث عن كونها كاشفة أو ناقلة، بل الرد لا يرجع إلا إلى عدم الرضا بالمعاملة التي صدرت من الأجنبي. فلا يوجد آن من الآنات انتسب العقد إليه، بل من أول الأمر العقد لم ينتسب، فالرد يؤثر لا من حينه بل من أول الأمر. فمقتضى القاعدة إذن أن تمام الآثار لا تتأكد. هذا هو الصحيح في المسألة. الماتن رحمة الله عليه بعد أن ذكر الإشكال الذي نسبناه إلى العلامة رحمة الله عليه قال: وهو في غير محله، بعد أن لم يتحقق نكاحه ومجرد العقد يعني من الأجنبي لا يوجب شيئا، هذا إشكاله الأول. إشكاله الثاني وهو المهم أنه يقول: هذا الاستشكال لو تم كان ينبغي أن نقول بحرمة الأم وبحرمة البنت، ولعل هذا مأخوذ من كلام صاحب الجواهر. كيف؟ يقول: لأنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت إلا في مسألة لا تؤثر في مقامها. ما هي هذه المسألة؟ وهو أنه حرمة الأم غير مشروطة بالدخول وحرمة البنت مشروطة بالدخول، وهذا الفرق فيما نحن فيه لا أثر له. هذا كلام من؟ كلام الماتن رحمة الله عليه. سيد الخوئي وفقا لمبناه الذي تقدم في ذيل المسألة السابقة ذكر أن هذا عدم التفريق ناشئ من مبنى المشهور، فنحن نسلم مع صاحب العروة أن مجرد العقد من الأجنبي لا يوجب شيئا ما دام لم يجز، مجرد العقد لوحده لا يوجب التحريم ما دام قد رد. لكن ما ذكره من كون الإشكال لو تم لاقتضت توسعة على البنت في غير محله. يقول حتى بناء على ما ذهب إليه المشهور، وذلك لأن الموجب لحرمة الأم، عفوا الموجب لحرمة البنت ينحصر بأحد طريقين. الطريق الأول أن يدخل بأمها، والطريق الثاني على مبنى المشهور أن يجمع بينها وبين أمها. وإن كان سيد الخوي هذا الرأي المشهور لم يرتضيه كما تقدم في ذيل المسألة السابقة. الأول وهو الدخول بالأم مفروض العدل، لأن هنا لا يوجد إلا عقد من قبل الفضول، فالطريق الأول لتحريم البنت غير متوفر. وأما الطريق الثاني فالجمع بينها وبين أمها بحسب الفرض لم يتحقق أيضا إلا بعد تصحيح العقد الأول. والمفروض أن العقد الصحيح لا يصدق بمجرد إجازة الطرف الأول، لابد من إجازة الطرف الثاني. فحينئذ لو تزوج من البنت الطرف الأول، تزوج من البنت، فيكون عقده الثاني صحيحا فتحرم عليه ماذا؟ الأم. هذا كلام السيد الخوئي. نحن نوافق مع السيد الخوئي في الإشكال على صاحب العروة كما أشكلنا على صاحب الجواهر، فإن الإشكال الذي ذكره العلامة يختص بالأم ولا يجري في سائر أحكام الأصح. ليش؟ لأن التبرير إما هو تبرير فخر المحققين وقد عرفت أنه يختص بالأم، وإما هو تبرير كاشف اللسان وهو أيضا كما أشكلنا على صاحب الجواهر لا يختص إلا بالأم. أما ما ذكره السيد الخوئي الذي يبتني على عقيدته التي ذكرناها في المسألة السابقة فقد تقدم الإشكال عليها، وبهذا يتم الكلام في المسألة 34. المسألة 34، إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثم علمت بذلك العقد، ليس لها أن تجيز لفوات محل الإجازة. وكذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها أو أمها أو بنتها أو أختها ثم علم، ودعوى أن الإجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى. هذه المسألة مهمة، ونبتدئها بسؤال الفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم في الجهة الثالثة من المسألة الثانية والثلاثين. هذا السؤال نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله باقي هذه المسألة والتي بعدها. لاحظ التليجرام، وجدت أنه في 2016 بدأ.